رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح مدار السبيل إلى قول الشيخ المرعي الكرمي، ويلزمه إتمام الصلاة، يعني المسافر يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. فهذه الحالة الأخيرة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها من الحالات التي يلزمه فيها إتمام الصلاة، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. يقول: لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب، وساق الأئمة الثلاثة قاله في الفروع. فقوله هنا أخر الصلاة بالعذر، يعني بناء على أن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا يعني فبناء على هذا هو ذهب هنا إلى أنه يعني صار عاصيا بتأخير الصلاة عمدا حتى ضاق وقتها عنها، فحينئذ يجب عليه إتمامها. لماذا؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. طبعا هذا بناء على القول بأن القصر رخصة، أما إذا قلنا إن القصر عزيمة فلا محل لهذا الكلام، لأنه الذي يحتاج إلى التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية الذي يقول إن القصر رخصة، أما الذي يقول على الراجح بأن القصر عزيمة وأنه واجب على المسافر فلا يحتاج إلى هذا النقاش. في نفس الوقت الذين يقولون إن القصر رخصة يقولون إن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهم يفرقون بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر، يفرقون بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر. فالذي يمنع من التراخص هو سفر المعصية، سفر ليقتل أو ليسرق أو ليفعل أي شيء من لو سفر محرما، فهذا الذي يعني السبب في حد ذاته هذا السفر محرم والسفر منهي عنه وهو عاصم بسفره، فهذا الذي يمنع من التراخص. أما المعصية في السفر فلا تمنع من التراخص. فإذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، هل هذا السفر معصية أو هو معصية في السفر؟ هذا معصية في السفر، لأن السبب ليس محرما، السبب اللي هو السفر نفسه ليس محرما. أي نعم، ينبغي يعني، أو هو أشار الحقيقة هنا في شرح هذا المقطع من المد إلى هذا المعنى. قال: وقيل قول آخر يقصر لعدم تحريم السبب، يعني يقصر يأخذ بالرخصة. لماذا؟ لأن السبب الذي هو السفر ليس محرما بنفسه، وإنما هذه معصية في السفر وهو ليس سفر معصية، وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. ثم يقول: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. إذن هذه حالة يعني أخرى، يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، لأن طبعا من الأحوال التي يلزم فيها أن يتم إذا نوى إقامة، فهنا إذا أقام في بلد من البلاد لقضاء حاجة من الحاجات دون أن ينوى الإقامة، لكن إن أقام فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، أو حبس ظلما ولا يدري متى يخرج عنه، أو حبس بمطر أو جليد مثلا ولو أقام الجليد، يظل يقصر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بالإسناد الحسن. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وهذا رواه الأكرم. بقيت إذن مسألة واحدة هي القطعة الأخيرة من قوله ويقصر إلى قام لحاجة بلا نية الإقامة إلى آخره. فهنا نتعرض لحكم إقامة من لم يجمع مكث إقامة معينة، من لم يجمع لمن لم ينوي ويعزم على أن يقيم مدة معينة. هذه الإقامة لها حالتان، الحالة الأولى من أقام في بلد لقضاء حاجة يرجو نجاحها والفراغ منها في كل يوم، يعني هو قد يتوقع أنه يقضي الحاجة غدا أو بعد غد، هو لا يدري، لكن في كل يوم يتوقع أن تقضى حاجته فيقول أخرج اليوم أخرج غدا، وهو لم يقصد إقامة أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته ولا يعلم متى تنقضي، فبمجرد أن تنقضي حاجته سيقر. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يعلم أن يغلب على ظنه أن شغله لن ينتهي إلا بعد مضي مدة طويلة، يعني واحد مسافر مثلا يحضر دراسة معينة مثل لمدة 6 أشهر لمدة سنة، واضح، طالب في بلد أجنبية مثلا وبيدرس، واضح، فهو يعني يعلم أنه سيمكث مدة طويلة وأن يعني شغله لن ينتهي إلا بعد مضي هذه المدة، وسوف نفصل الكلام في الحالتين إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحالة الأولى فطبعا الحالة الثانية يجمعهما وصف واحد، يجمعهما وصف واحد وهو إقامة من لم يجمع مكث أيام معينة. الحالة الأولى من أقام في بلد لقضاء حاجة يرجو نجاحها والفراغ منها في كل يوم بأن يقول أخرج اليوم أو غدا ولم يقصد إقامة أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته ولا يعلم متى تنقضي، فإذا انقضت سافر. ففي مثل هذه الحالة له الترخص مدة إقامته، له الترخص مدة إقامته طالت أم قصرت. ولذلك قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. ومن الصور المخرجة على ذلك إقامة المسافر في الأماكن التي ينزل فيها مع سفره، يعني هو مسافر في طريق طويل لكن لا يمنع أنه في أثناء السفر يقيم، يستريح في بعض المدن وهو في طريق السفر يقيم ثم يمضي بعد ذلك إلى سفره ويستمر إلى أن يصل المحل الذي يقصده. كذلك من خرج على هذا المجاهد المنتظر أن تضع الحرب أوزارها، لا يعرف متى توقف الحرب، غدا بعد غد لا يدري بصورة واضحة. فكذلك من حدثه مرض أو خوف أو ريح أو ثلج أو نحو ذلك. أما الأدلة على ذلك فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري وأبو داود. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة 19 يوما. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي. وعن نافع قال أقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وهذا رواه البيهقي في السنن الكبرى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن قلت أخرج اليوم أو غدا فأصلي ركعتين، متى نتردد وما يدري بالضبط متى يخرج فيصلي ركعتين يعني يقصر، هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. وفصل الشافعية في هذه الحالة فقالوا لا يخلو إما أن يكون صاحب الشغل محاربا أو غير محارب. الشافعية يقسمون هذه المسألة إلى فريقين، محارب وغير محارب. المحارب موضع الكلام هنا هو المقيم على القتال بحق، مقيم على القتال بحق أو غير محارب. فإن كان محاربا ينتظر أن تضع الحرب أوزارها فله القصر 18 يوما. واستدل لذلك لما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلدة صلوا 4 فإن سفرا. هذا رواه أبو داود وفي إسناده من لا يحتج به. يقول الشافعية: فإذا جاوز ذلك، يعني امتدت الفترة أكثر من 18 يوما، ففي جواز الترخص قولان: أحدهما يقصر ما دامت الحرب قائمة، يعني موافقة للمذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر هذه المدة لبقاء الحرب، يعني المدة ليست مقصودة لذاتها، وإنما اتفق أنه مكث هذه المدة، ولو مكث أطول منها لقصر. فهنا قولان: يقصر ما دامت الحرب قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر هذه المدة لبقاء الحرب، والظاهر أنه لو زادت الحاجة لداوم صلى الله عليه وسلم على القصر. الثاني: أو القول الثاني لا يترخص، لأن إتمام الصلاة عزيمة والقصر رخصة في السفر، والمقيم غير مسافر، فلم يجوز له القصر إلا في المدة التي قام الدليل عليها، فكان ما سواها على حكم الأصل في وجوب الإتمام. إن زادت عن 18 فيعود إلى إتمام الصلاة الذي هو عزيمة، لأن الدليل قام على هذه الفترة فقط، فإذا انقضت هذه المدة يعود إلى الأصل الذي هو الإتمام. أما إذا كان المقيم لحاجته غير محارب كالتاجر والمتفقه ومن ينتظر زوال المرض والخوف ونحو ذلك، فإنه يقصر 4 أيام، لأن الإتمام لا يجب إلا بالعزم على الإقامة أو بوجود فعل الإقامة، فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا أن يوجد منه فعل الإقامة وذلك 4 أيام. فإذا أكمل هذه الأيام 4 فهل له الترخص؟ على 3 أقوال: الأول ليس له الترخص لأن فعل الإقامة آكد من العزم على المقام. الثاني يقصر إلى 18 يوما لأنه صلى الله عليه وسلم قصر هذه المدة توقعا لانتهاء الحرب، وهذا المعنى موجود في غير المحارب. الثالث له أن يقصر ما دام مقيما على تنجيز أمره وإن طال الزمان، لأنه مسافر عازم على الرحيل عند تنجيز عمله، فجاز له القصر كالمحارب. فالأقرب يعني في هذه المسألة بناء على هذا هو ما عليه جمهور العلماء من الترخص على العموم للشخص الذي له شغل لا يعلم متى ينتهي في مدة قصيرة أو طويلة، وهذا ما يتمشى مع الأدلة التي ذكرنا. فالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم ترخصوا هذه المدة لبقاء الحاجة، ولو زادت الحاجة لاستمروا في الترخص. إذن هذا خلاص الكلام في هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي حالة من يعلم أو يغلب على ظنه أن شغله لن ينتهي إلا بعد مضي مدة طويلة، طبعا مدة طويلة يعني ما زاد على مدة الطقس، فهل له أن يترخص؟ قولان للعلماء: الأول ليس له الترخص فليتم الصلاة، وبذلك قال الجمهور من العلماء. القول الثاني له الترخص، وذلك قول عند الشافعية والحنابلة. والأقرب في هذه الحالة، في هذه الحالة التي يعلم في الإنسان أنه يمكث مدة طويلة لن تنتهي حاجته إلا بعد أن ينقضي مدة تزيد على مدة القصر. فالأقرب هو المنع من الترخص في مثل هذه الحالة، لأن الحق فيه واضح، لأن من عزم على الإقامة لحاجة طويلة في بلد وهو يعني ساكن ومطمئن في هذه البلد وهو بعيد عن هيئة المسافرين، فمن كان هذا شأنه فالأحرى له أن يحفظ ويمتنع عن الترخص. لماذا؟ أن الأخذ بالأصل هنا وهو الإقامة الإتمام يتمشى مع الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية علقت الترخص على وجود حقيقة السفر من غير تحديد، علي على على وعلى أساس هذا الكلام يعني ليس من المناسب أن يترفق طالب أقام للدراسة في إحدى البلدان عدة أشهر أو عدة سنوات، أو تاجر استقر في بلد لإبرام بعض الإصرار، وكل منهم ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين. ففي مثل هذه الحالة الأحوط أن يأخذ بقول الجمهور وهو أن يتم، خلافا لمن ذهب من العلماء إلى أن له أن يقضي حتى رقم 4 أو 5 سنوات يعني ما دام يعني يريد أن ينهي مثلا دراسة أو تجارة أو أي شيء أو حاجة من الحاجات. ثم بعد ذلك يقول في مثال السبيل فصل في الجمع، يباح بسفر القطر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما نص عليه، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيل الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم تأخر، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وهذا رقم 78 و500 رواه أبو داود وهو صحيح، وكذا رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس المعناه وهو متفق عليه، وسواء كان سافرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. قوله هنا فصل في الجمع، يعني الجمع بين ما يجمع بينه من القروات، وهما الظهران والعشاءان، الظهران يعني الظهر والعصر والعشاءان المغرب والعشاء. فقوله هنا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، يباح يعني لا يكره ولا يستحب، يباح يعني الحكم بالجواز فقط، فلم لا يعني لا يؤخذ من قوله يباح انه ينفي الكراهه وينفي ايضا الاستحباب، طبعا الا في حاله واحده وهي الجمع الذي يكون في عرفه ومزدلفه، جمع التقديم في عرفه الظهر والعصر وجمع التاخير في مزدلفه بالمغرب والعشاء، فهذا سنه وقيل يجب وقيل بل هو واجب. وإذا ارتحل قبل زيل الشمس ونحوه فيتم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يتم، يتم هنا جمع التأخير يعني يؤخر الظهر حتى يجمع العصر يصليهما جميعا، واضح؟ في أي حال أيضا يستحب فيها الجمع، جمع التأخير إذا ارتحل قبل زيل الشمس، وما عدا ذلك فتركه أفضل من فعله، ما عدا ذلك فتركه أي الجمع أفضل من فعله. يباح بسفر القصر، يباح بسفر القصر، طبعا هو الأحوال أو الأشياء التي تبيح الجمع وتجوز الجمع في مجملها 3 أشياء أو 3 أمور: السفر والمرض والمطر ونحو المطر ونحوه. فقدم هنا السفر لأنه الأكثر، أكثر الأحوال التي يحتاج فيها إلى هذا، فبدأ أو قدم السفر على ما عداه، ثم تعرض على ذلك لما عداه من أسباب الجمع. يباح بسفر القصر، وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والقصر ولا عكس، كل من جاز له القصر قصر الصلاة جاز له الجمع وجاز له الفطر في رمضان، واضح؟ ولا عكس، لكن ليس كل من جاز له الجمع والفطر يجوز له القصر. يعني هل مثلا المريض، مثلا المريض المقيم، مريض المقيم يجوز له الجمع، يجوز له الجمع ويجوز له الفطر، لكن هل يجوز له القصر؟ لا، القصر سببه السفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه. يعني بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى يعمل القاعدة التي يعتقدها هنا في هذا الموضع، فيذهب الى انه يعني الى ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رقبه. فبما ان الجمع رقبه فالانسان يعني له ان يزيد او يستكثر من هذه الرقبه فيقصر ويجمع. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في جمله كبيره العلماء يذهبون الى خلاف ذلك. فالجمع انما هو رقبه تجوز عند الحاجة، عند الحاجة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه، عند الاحتياج إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة. فلذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، إلا عند الحاجة إليه. لماذا؟ لأن الأحاديث التي فيها أنه يعني جمع عليه الصلاة إنما هي مرات قليلة مع كثرة أثاره، لكن الجمع حصل في مرات قليلة. أي نعم. يقول: فلذلك فقهاء الحديث يا أحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. وفي الصحيح وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، إلى آخر الحديث. يقول: وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل، يجوز الجمع للحرج والشغل كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقال أيضا: الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك. واضح؟ فإذا الجمع بين الصلاتين في رأي الشيخ الإسلام يختص بالحاجة، بمحل الحاجة، وليس من رخص السفر المطلقة كرخص القصر كما أشرنا. وذكر ابن القيم أحاديث الجمع وقال: كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها. وأوقات المعذورين ثلاثة، يعني في فرق بين أوقات المعذورين وأوقات يعني الأرباب الرفاهية كالمقيمين. فأوقات المعذورين ثلاثة: وقتان مشتركان ووقت مختص. والوقتان المشتركان لأرباب الأعذار أربعة لأرباب الرفاهية. يعني بتفصيل هذا الكلام يقول: أوقات المعذورين ثلاثة، وقتان مشتركان ووقت مختص. طبعا وقت مختص اللي هو صلاة الفجر، وقتان مشتركان اللي هو الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طبعا لا يجمع أبدا الصبح مع أي صلاة، لا مع العشاء ولا مع الظهر طبعا، وكذلك لا يجمع أبدا بين العصر والمغرب. نعم. فيكون هنا: وأوقات المعذورين ثلاثة، وقتان مشتركان ووقت مختص. والوقتان المشتركان لأرباب الأعذار، لأرباب الأعذار أربعة لأرباب الرفاهية. المقيم هذه الصلوات وقت أربع أوقات، لهذه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هي أنفسها وقتان مشتركان لأرباب الأعذار. ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين: خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه. فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكم الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح. يعني خلاصة الكلام في هذا أن ابن القيم أيضا يذهب إلى أن رخصة أن الأصل هو المحافظة على الأوقات التي نص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى الصلاة في وقتها. أما الجمع في السفر فيكون عند الحاج. وقد بين ابن القيم أيضا أو أنكر على الذين يجمعون دواما حتى لو لغير حاجة في مقدمة كتابه المبارك الوابل الطيب من الكلم الطيب، حيث كان يعني يناقش كلام الشيخ الإسلام الأنصاري الهروي المتعلق بعلامات تعظيم الأمر والنهي، علامات تعظيم الأمر والنهي. فذكر من ضمن علامات تعظيم النهي والأمر والنهي الأمر الشرعي، قال: ألا يعارض بترفق الجاف ولا بتجديد الغال ولا يحمل على علة تؤهل للقيادة. واضح هو كلام طيب جدا لو كان هناك وقت لصحيح، لكن نوصل بمراجعة في مقدمة الوزن الطيب. تقول من علامات عظيم الأمر والنهي ألا نعارض الأمر الشرعي والنهي الشرعي بترخص جاف ولا بتجديد غالي ولا يحمل على علة تؤهل أصول الانقياد. فمعنى الشاهد هنا قوله ألا يعارض، لا يعارض الأمر الشرعي والنهي الشرعي بترخص جاف. ترخص الجافي يعني التمادي في التعاطي اللغة، يعني الأمر الشرعي مثلا بصدق الكلام، فنجد الإنسان والشرع أباح المعارض عند الاحتياج إليها، الإنسان له مندوحة عن الكذب في المعارض، فعند الحاجة يمكن أن يتعارض. لكن نجد بعض الناس يتمادى في أخذ برخص التعريض وحياته كلها تكون تعريضا حتى لا يثق الناس بكلامه أصلا، فيتمادى ويتجافى في تعاطي الرخص. وهذه طبعا ظواهر شائعة جدا الآن في زماننا، أن تكون رخصة ثم يتمادى الناس فيها بحيث يخرجون عن تعظيم الأمر الشرعي والنهي الشرعي. مثلا رخصة دخول الأطفال في المساجد، ما في أحد يناقش هذه، هناك يعني هذا أمر جائز واضح. الإنسان ممكن بأي سبب من الأسباب يضطر أو حتى بدون اضطرار أحضر صبيا صغيرا أو طفلا معه في المسجد يصلي، طبعا مش شرط على تلويث المسجد، فهذا شيء عارض يعني. لكن حينما نحن نتجافى في تعاطي الرخص تجافيا شديدا، فبحيث نقضي على تعظيم الامر الشرعي والنهي الشرعي، بحيث تتجمع الاطفال في المساجد مثلا بصوره تقذر المسجد وتثير الضوضاء تعطل المصلين عن الخشوع في الصلاه، فهذه رخصه. لكن حصل تجافي او يعني تفريط ناتج عن كثره تعاطي هذه الرخص، فيؤدي الى انهيار الامر الشرعي او النهي الشرعي. واضح. والامثله كثيره، ليس هذا مجال يعني طرحها بالتفصيل، لكن هذا هو معنى قوله الا يعارض بترخص جاف، ان هي علامه من علامات الجفاء، الانسان يتجافى في الترخص حتى يوهن تمسكه بالامر او النهي الشرعي وتعظيمهما. فابن القيم يرى ان الانسان له رخصه السفر، يعني رخصه السفر واضح، وله رخصه المدح مثلا على الدوره 3 أيام من ليالي السفر. فاما رخصه فهذه رخص مطلقه، رخص مطلقه. اما رخصه الجمع فهي رخصه عند الحاجه اليها، هذه من توسعه الشريعه على المسافرين، اذا احتاج يجمع. ويرى ان من التجافي في الرخص التمادي في الجمع بدون حاجة، بدون حاجة. نعم. يقول هنا يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، وفي بعض كتب الفقه يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين. واضح، بين الظهرين والعشاءين، والظهرين أو العشاءين هذا تغليب، هذا تغليب كما تقول القمرين وتقصد بهما الشمس والقمر، أو تقول العمرين وتقصد بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كما تقول الوالدين وضح، ولا تقول الأبوين الأبوين وتقصد بهما الأب والأم وضح، كذلك تقول الأسودان، الأسودان هما التمر والماء، الماء لا لون له لكن لاقترانه بالتمر دائما فيعني يغلب هذا الاطلاق الاسود عنه. فنفس الشيء حينما يقولون الظهران او العشاءان، في وقت احداهما نص عليه، يعني نص عليه الامام احمد لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيل الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد ذيل الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم. البيهقي والإمام النووي رحمه الله تعالى وغيرهما، والجمع بين الصلاتين في وقت الأولى أو الثانية بعذر السفر هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه رضي الله عنهم، ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بمزدلفة، وهو موجود في كل الأسفار. وقال شيخ الإسلام: وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا فما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ وغزوة تبوك أو غزوة تبوك. وحجه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه جمع فيهما إلا بعرفة ومزدلفة. هنا ثم يقول: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المصطحبة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض. قول هنا: ويباح لمقيم مريض، يباح يعني يباح الجمع بين ما ذكر من الصلوات، يباح هذا الجمع لمقيم مريض. فذكر أولا السبب الأول من أسباب الجمع هو السفر، الحاجة عند وجود الحاجة أثناء السفر للجمع. الحالة الثانية في حالة الإقامة، يباح لمقيم مريض، يباح الجمع طبعا دون القصر، يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يعني إذا لم يجمع يلحقه مشقة. ممكن مريض مثلا سيدخل غرفة العمليات وبالتالي طبعا معه الأطباء، فيمكن يكون إيه هيكون تحت البنج مثلا القصر دي، ففي هذه الحالة يعني يباح له الجمع مثلا، واضح؟ يجمع الظهر أولا ثم ذلك تمتد فترة التحذير مثلا، أو غير ذلك من الأعذار المعروفة بالنسبة للشخص المريض هيحتاج لنوم مثلا متصل وإلا يشق عليه الأمر، فيباح له الجمع إذا كان في ترك الجمع مشقة عليه. وهذا مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم. نعم. يقول: لقول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم. يقول: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى إلا المرض، فلم يبقى إلا المرض، يعني وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني مثل هذا الحديث يعني رجح الإمام مالك أنه لغير عذر من خوف ولا سفر، لكن لعذر مرض، أنه جمع في الحضر من غير عذر الخوف ولا عذر السفر، وإنما لعذر المرض. هذا ما يعني رجحه الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: فلم يبق إلا المرض. واستدلوا على جواز الجمع للمرض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة للجمع بين الصلاتين، وهذا حديث حسن تقدم برقم 87 و100، والاستحاضة نوع من أنواع المرض، واضح؟ فلذلك هذا يعتبر عذرا مرضيا. وقد علل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحكم وهو الجمع من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته، وفي الطبرين وغيره: لألا تحرج أمتي. ودل الحديث بفحواه على الجمع للمرض والمطر والخوف، لأنه يقول جمع من غير خوف ولا إيه ولا مطر لألا يحرج أمته. فطبعا هل يصلح هذا الحديث كدليل على الجمع للمطر والسفر والمرض والخوف؟ يصلح ام لا يصلح؟ يعني إذا كان من غير خوف ولا يعني ولا من غير مطر ولا مرض ولا سفر، إن كان لغير ذلك يعني قد جمع كما في هذا الحديث، فبالأولى من باب أولى أن يجمع للعذر. إن كان جمع لغير عذر فبالأولى أن يجمع في حالة العذر. طبعا هذه من باب إيه؟ قياس الأولى أو من باب الأولوية يعني. دل الحديث بالأحواه على الجمع للمرض والمطر والخوف، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع. خولف ظاهر منطوقه، لأن ظاهر منطوقه المنطوق نفسه إيه؟ جمع من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر. الأصل أو ظاهر هذا الكلام، ظاهر المنطوق إيه؟ ظاهره يعني جمع بين من ظهر العصر مثلا أو بالمغرب والعشاء، واضح؟ بدون سبب على الإطلاق، واضح؟ بدون سبب على الإطلاق. طبعا الذي قال ذهب الذي ذهب إلى هذا قال بشرط ألا يتخذ عادة مستمرة يعني، لكن عامة العلماء قالوا لا، يعني هناك إجماع على أن لا جمع إلا لعذر، لا جمع في الحضر إلا لعذر. فهؤلاء الفقهاء خالفوا ظاهر المنطوق. طيب على أي أساس خالفوا ظاهر المنطوق؟ لأن عندنا أدلة أخرى هي التي تحسب ذلك، أولها الإجماع، الإجماع الذي حكاه هنا على أنه لا جمع إلا بعذر، كما يقول هنا وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، لا يجوز بغير عذر. نعم. أيضا من الصوارف عن هذا الظاهر أيضا أخبار المواقيت، مواقيت الصلاة التي حدها أو حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى فحواه على مقتضى، يعني يبقى أو يبقى فحوى الكلام على مقتضاه. قال شيخ الإسلام في الجمع لمطر أو غيره، وبهذا الحديث استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى. نفس هذا الحديث يستدل على جواز الجمع بسبب الخوف أو السفر أو المطر بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى من الجمع في حالة عدمها، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون خوف ولا مطر ولا سفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر وإن كان أولى بالجواز ما رواه مسلم عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، يعني حاك في صدري من رواية ابن عباس شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، فصدق مقالة ابن عباس. ولمسلم عنه قال لما قال له رجل الصلاة، فقال ابن عباس قال أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدل على فعله وهو يخطب بالبصرة بما رواه لما رأى أنه انقطع ونزل فاتت مصلحته، انقطع الكلام والخطبة ونزل تفوت مصلحة التي يريدها، وكان عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، وكان رأى أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره، وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. قال شيخ الإسلام وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى. يعني إذا المريض فرق الصلاة حتى كل صلاة وقتها وكان الحق من ذلك مشقة، فالذي يتواءم مع قاعدة رفع الحرج ومع هذه الحديث التي نحن بصدد الكلام عنها أنه يعني أولى أن يجمع من أن يفرق الصلاة ما دامت تلحقه مشقة بتفريق الصلاة. وقال النووي وغيره يجوز الجمع من أجل المرض وفاقا لمالك وقواه، كما ذكرنا من قبل أن الإمام مالك يقول هذه الحديث ليست على ظاهرها، يصرف عن ظاهرها. يعني حديث إيه مثلا جمع عليه السلام من غير خوف ولا مطر، أو رسالة أخرى من غير خوف ولا سفر، فهو يقول لابد للجمع من عذر، فالجمع هو إيه؟ فالعذر هو المرض. فالإمام مالك مال ورجح إلى أن هذا لا ينفي وجود عذر، لا ينفي وجود عذر، لكن العذر الموجود ليس خوفا ولا سفرا ولا مطرا، وإنما هو المرض. وقت الإمام مالك قال لابد من عذر، بعد أمامنا أحاديث المواقيت وأمامنا الإجماع على أن الجمع لا يكون إلا بعذر، فحتم الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكون هناك عذر. فالحديث ينفي يعني لا ينفي وجود عذر إيه؟ يعني المرض، أو يبقى عذر المرض كما بينا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما قال يجوز الجمع من أجل المرض وفاقا لمالك وقواه، وقال يستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير خوف ولا مطر، لأنه إما أن يكون بالمرض الجمع هذا، إما تم بسبب عذر المرض، وإما بغيره مما في معناه أو دونه، حاجة أخرى في معنى المرض أو دون ذلك، ولأن حاجة المريض آكد من المنطور، المنطور يعني الذي يصيب المطر. وقال ابن المنذر يجوز من غير، طبعا هذا طريقة أخرى في الاستدلال على جواز الجمع للمرض، استدلنا من قبل لماذا؟ بحديث المصطحبة، حديث حنة بنت جحش، حديث المصطحبة حيث أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين بسبب الاستحاضة، هذه نوع من أنواع المرض. الأمر الثاني إذا كان جمع من غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مطر، واضح؟ ف يعني أيهما أشد حاجة من الجمع، الممطور أم المريض؟ المريض أشد، واضح؟ فأيضا هذا من باب الأولى. قال الخطابي وهو قول جماعة نعم، وقال ابن المنذر يجوز من غير خوف ولا مطر ولا مرض، وقال الخطابي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث في ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم يقول هنا ولمرضع لما شق فيه كثرة النجاسة نص عليه، ولمرضع يعني يجوز الجمع للمرأة المرضع لما شق فيه كثرة النجاسة نص عليه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمقصود من قوله ولمرضع لما شق يعني وللمرضع بسبب وجود مشقة تطهيرها لكل صلاة. إذا هذه الحالة يعني الثالثة، يعني الحالة الأولى في حالة إيه؟ سفر القصر، الحالة الثانية في حالة مريض يلحقه بترك الجمع مشقة، الحالة الثالثة هنا وهي المرضع لمشقة كثرة النجاسة، لأن من هذه الحالة يعني يجوز لها أن تجمع. طيب إن لم تكن لكثرة نجاسة تشق فلا يجوز لها الجمع، لكن هذه الحالة الوحيدة بالنسبة للمرضع التي يجوز لها أن تجمع بين الصلاة لمشقة كثرة النجاسة، يعني ما بين وقت وآخر هذا المرضع ينجس ثيابها مثلا، فتضطر إلى أن تطهر وتطهر ثيابها حتى تصلي. فإذا كانت تعاني مشقة بسبب كثرة نجاسة الرضيع وهي مرضع ففي هذه الحالة يجوز لها الجمع. يقول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية يجوز للمرضع الجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، في وقت كل صلاة نص عليه، وعنه لا يجوز وثاقة، عنه عن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجوز وثاقة يعني للسائر الأيمن، واضح؟ فهذه الحالة إيه؟ إذا كانت تجد مشقة غسل الثوب، قد يكون عند المرأة ثوب واحد، واضح؟ فتضطر تغسله في وقت كل صلاة حتى تستطيع أن تصلي فيه. فإذا لم توجد مشقة كان عندها ثياب كثيرة، واضح؟ أو لم توجد مشقة لأن أفضل لا يصيبها نجاسة، كما هو معلوم الآن هناك أشياء فتوجد المشقة، مش معناها أي برة هذه الرخصة، إنما هذه الرخصة للمرضع التي تجد مشقة في غسل ثوبها في كل صلاة فلها أن تجمع. أيوة. أما الحالة الرابعة يقول ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، يجوز الجمع أيضا، لعاجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلف البول قياسا على الاستحاضة، قياسا على الاستحاضة. طبعا لأن هذا الشخص الذي يعجز عن الطهارة لكل صلاة يعني هو في معنى المريض والمسافر نفس المشقة، وهذه الحالة يعني الرابعة. يقول شيخ الإسلام ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقت إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور، كما ذكرنا هنا قال كلي سلم كصاحب سلم، أو جرح لا يرقأ دمه، جرح لا يرقأ دمه ينزل بصورة مستمرة، أو مدش حالة معروفة مرضية بحيث يعني يتواجد بصورة دائمة، أو رعاف دائم ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمة حين تستسق في الاستحارة، وإن قويت على تؤخر الظهر وتعجل العصر فترى تسليم ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم ترى تسليم وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. فهذا إرشاد لها على إيه؟ إرشاد الجمع. كان بعض الناس يعني يذهبون إلى أنه قد يكون هذا الجمع جمعا سوريا. إيه هو الجمع السوري؟ يعني هو يصلي كل صلاة في وقتها، لكن الأولى يصليها في آخر الوقت حتى إذا فرغ منها يكون دخل أول الأولى، فهذا جمع يعني سوري. فالشاهد هنا قوله وتجمعين بين الصلاتين فتعلي فتعلي، ويقاس عليها صاحب الثلاث والمالي والرعاة الدائم ونحوه كما ذكرنا. إذن هذه الحالة الخامسة، صاحب الثلاث والجرح الذي لا يبقى والرعاة والمالي الدائم ونحوه ذلك. يقول ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، هذه الحالة السابعة التي يجوز فيها الجمع. عذر كالعذر الذي يعذر بالإنسان في ترك جمعة وجماعة، طبعا تكلمنا بالتفصيل في الأعذار، أعذار التكلف عن الجمعة وعن الجماعة في باب صلاة أهل الأعذار. أي نعم. فقوله هنا ولعذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، يعني يجوز الجمع لعذر كخوفه على نفسه أو ماله أو أهله، ويجوز الجمع لشغل يذهل الإنسان يبيح ترك جمعة وجماعة، كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها فيباح له الجمع كما سبق أن بينا. هذه الحالة السابعة. يقول الشيخ الإسلام ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع، يعني العيش مثلا في الفرن وأتى وقت إقامة الصلاة، فلو هو ذهب يصلي ولم يولد غيره يعني ممن لا يزعل عن صلاة الجماعة، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا ترك مثلا في الخباز أو الطباخ في سوف يعني ويذهب يصلي فهذا يحرق الخبز مثلا، واضح؟ وهكذا. يعني القاعدة العامة أنه إذا خشي فساد ماله أو مال غيره بترك الإيه؟ بترك الجمع بين الصلاتين. كما روى النسائي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوز أحمد الجمع إذا كان له سؤل، واختار جمع جواز الجمع مطلقا للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة. بعض العلماء أخذوا بظاهر خبر ابن عباس، لكن اشترطوا ألا يتخذ ذلك عادة، وهو مذهب جماعة من الأئمة منهم ابن سيرين، واختاره ابن المنذر وحكاه عن جماعة من أصحاب الحديث. طيب ماذا قال الإمام مالك في هذه المسألة في حديث ابن عباس؟ أيوه المرض. هذه الحالة يعني السابعة. أما الحالة الثامنة قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان لضرورة من مرض أو شغل، واستثنى جمع النعال منهم صاحب الوجيه وكذا الحاقم والحاقم ونحوهما، ومن يخاف نقض وضوئه ومن يشتهي الطعام ونحو ذلك. ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يفرج أمته. قال شيخ الإسلام: ويجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت ولخوف تحرج في تركه. وذكر حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك، قال: أراد ألا يخرج أحدا من أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. وجاء عن عمر أن من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: الجمع من الكبائر الجمع بين الصلاتين من غير عذر. وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وحكي أنه إجماع وخولد في ذلك. قال الشيخ، يعني الحنابلة لما يقولوا قال الشيخ فانطلق إلى من؟ الشيخ الإسلام. إذا قبل شيخ الإسلام، لو المؤلف يؤلف كتاب قبل شيخ الإسلام قال الشيخ، إذا من الشيخ؟ ابن قدامة. فقال شيخ الإسلام: فدل على جواز إباحة الجمع للعذر، ولم يخص عمر عذرا دون عذر. إذن كل ما تقدم من الحالات الثمانية يباح فيه الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. هناك أحوال تختص بالعشاءين فقط، أحوال يباح فيها الجمع بين العشاءين فقط ولا تشمل الظهرين أو الظهر والعصر. لكن لخص حالات إباحة الجمع، حالات إباحة الجمع على قدم مرة: أولا في سفر قصر، ثانيا لمريض يلحقه لترك الجمع مشقة، ثالثا لمرضع لمشقة كثرة النجاسة، رابعا لعاجز عن الطهارة لكل صلاة كالمستحاضة، خامسا صاحب التلف والجرح الذي لا يبقى دمه أو المد أو الرعاف الدائم ونحوه، السادس عاجز عن معرفة وقت أحد الوقتين كأعمال ونحوه كأعمال، السابع لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة أو جماعة، الثامن الجمع في الحضر لضرورة من مرض أو شغل. ثم بعدما ذكر هذه الحالات أو تكلمنا عن هذه الحالات الثمانية ويأتيها جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين، شرع على ذلك بذكر ما يختص بالعشاءين، وهي ست حالات. يقول: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحش وريح شديدة باردة ومطر يهل الثياب ويوجد معه مشقة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحش وريح شديدة باردة ومطر يهل الثياب ويوجد معه مشقة. أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، هذا رقم 81 و500 وهو ضعيف جدا. رواه النجاد بإسناده، والنجاد هو أحمد ابن سلمان ابن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي، توفي سنة 48 و300، وهو حافظ صدوق جمع المسند وصنف السنن كتابا كبيرا، وكثير أو كثيرا ما تصحف بعض فقهاء الحنابلة اسمه إلى البخاري، إلى البخاري، لكن هو اسمه النجاد. ويقول: وفعله، أي الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. وروى الأخرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، هذا رقم 82 و500. يقول الألباني: لم أقف على سنده. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، إذا جمع الأمراء في بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، هذا رقم 83 و500 وهو صحيح. وقال أحمد: في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. كذا صنع عبد عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في الظلال ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. وهذا رقم 4850 وهو ضعيف جدا. وقول هنا ولأنه جمع في مطر انتهى الحديث الضعيف جدا. أما عرارة وليس بين حجرته والمسجد شيء فهي ليست من هذا الحديث الضعيف، وإنما هو من كلام المصنف بيانا للواقع. وإن كان وضع علامة التنصيص في نهاية كلمة شيء، فأوهم بذلك أن عبارة وليس بين حجرته والمسجد شيء هي من الحديث، لا هي ليست من الحديث ومن كلام المصنف. قوله هنا ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، جمع العشاءين المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج ودليل، يعني باعتبار ان الثلج والبرد هما في حكم المطر، لهما نفس حكم المطر لان الجليد من شده البرد. قال احمد وكان ابن عمر يجمع في الليله البارده، وامر ابن عمر مناديا في ليله البارده فنادى الصلاه في الرحال، يعني صلوا في البيوت بدل حي على الصلاه، قال صلوا او الصلاه في الرحال، يعني صلوا في رحالكم اي في بيوتكم. على اي الاحوال هنا اول الامور التي تكلم عنها هو يعني الصلاه الثلج والجليد، فيكون يختص جواز جمع العشاءين ولو صلى في بيته، يعني حتى لو كان يصلي في بيته يجوز له ان يجمع بسبب من هذه الاسباب فضلا عن المسجد. طبعا ثلج وجليد كما ذكرنا لان الثلج والبرد لحكم المطر، كذلك ايضا وحش وريح شديده بارده، وحش صين معروف ريح شديدة باردة، ونحو يعني ذلك وشاقا لذلك وظاهره يعني في الريح الباردة الباردة الشديدة حتى لو لم تكن هذه الريح مظلمة يجوز الجمع. ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة، يعني ريح شديدة بليلة مظلمة لكن غير يعني غير باردة. والوحل هو الطين الرقيق، فإذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين وهو الطين جاز. كان الإنسان إذا خرج المسجد ويلوث رجليه بالطين وبالرطوبة فهذا عذر عن هذا عذر يبيح يعني الجمع. عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، يعني رواه كما ذكرنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا يعني ضعف هذا الحديث بل هو ضعيف جدا. وكذا ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، ثمانيا جميعا يعني صلى الظهر العصر يجي بالجمع، وسبعا جميعا المغرب والعشاء، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع عن غير خوف ولا مطر سماع أحد هذه الأعذار أولى. أيضا وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وفي المدونة عن ابن قصير أنه سنة، وأنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك. وللأكرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. فعله أبان بن عثمان رضي الله عنه في أهل المدينة، وفيهم عروة وأبوك ابن عبد الرحمن، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي وغيرهم. قال شيخ الإسلام: يجوز الجمع للوحل الشديد، صيف شديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قوله العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم. يعني إذا جمعوا جمع تقريب مثلا في المسجد بالمغرب والعشاء في حالة من هذه الحالات، أولى من أن يصلوا الصلاة في وقتها داخل البيوت. فالآن مشقة الذهاب والإياب للمسجد مرتين في المغرب والعشاء يباح لهم الجمع في جماعة في داخل المسجد، أولى من صلاة الصلاة في وقتها إلى إيه؟ يعني في البيوت. يقول شيخ الإسلام: وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وله الجمع لذلك، له جمع لسبب من هذه الأسباب التي ذكرنا، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه، في مسجد طريقه تحت سابار ونحوه. السابار سقيفة بين دارين تحتهما طريق، يعني بيت من هنا وبيت من هنا والطريق بيمر، وفوق هذا الطريق توجد مظلة يصلي الناس فيها، أو هذا هو السابار. فالرفقة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، لأن الإنسان ممكن مثلا في حالة السفر حتى لو لم يجد مشقة في السفر فله أن يفطر في رمضان حتى لو لم يجد المشقة، واضح؟ فالرخص التي عامة التي هي عامة يستوي فيها حالة وجود المشقة وحالة عدم وجود يعني المشقة. فالمعتبر وجود المشقة في الجملة وليس وجودها لكل فرد من الايه من المصلين. ثم تكلم بعد ذلك على مطر يهل الثياب ويوجد معه مشقة ايضا. هذه طبعا هذه من اساسيات الحالات التي يجوز فيها يعني الجمع. مطر، حالة هذا المطر أنه يهل الثياب ويوجد معه مشقة. وفاقا في الجملة، يعني وفاقا للنساء الأئمة في الجملة، وهذا يفهم منه أنه إذا لم توجد معه مشقة لم يجد الجمع. يفهم هذا الكلام أنه اشترط هنا مطر يهل الثياب ويوجد معه مشقة، يعني ليس كل مطر يعد عذرا في الجمع، وإنما العذر هي مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فمفهوم أنه إن لم يبل الثياب لم يجد الجمع، وهو المذهب. وكان إذا لم توجد معه مشقة لم يجد الجمع، وضح هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. قال جمع الشرط، قالوا أو يبل النعل، يبل النعل أو البدن، لا الطل، الطل اللي هو المطر الدقيق الخفيف يكون احيانا في الفجر مثلا، فالطل فان المسلم هوابل فطل، ولا المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب لعدم المشقه، واضح؟ قال شيخ الاسلام: وذكر اثارا عن الصحابه رضي الله عنهم في الجمع ليله المطر، فهذه الاثار تدل على ان جمع المطر من الأمر القديم المعمول به للمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا منهم أنكر ذلك فعلم أنه منكور عندهم بالتواتر جواز ذلك. وقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر ولا سفر ليس نفيا منه للجمع لتلك الأجزاء بل إثباتا منه. قول ابن عباس جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، هل من ذلك أن ابن عباس ينفي الجمع لتلك الأسباب؟ لا، إذا نفس الكلام يكون دليلا على الجمع، على إثبات الجمع لهذه الأسباب. واضح؟ لأنه جمع بدونها، فإذا كان جمع بدونها فأولى أن يجمع مع وجودها، وإن كان قد جمع بها أيضا، جمع بها أيضا، ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى. وقال شيخ الإسلام جواز الجمع للمطر في وقت الثانية فيه وجهان. هو الأصل في الكلام الذي نقوله أن الجمع يكون في وقت الإيه؟ الأولى، جمع التقديم في المغرب. ومن عاش في منطقة عسير في جنوب الجزيرة يعني يلاحظ هذه المتمسك الناس بهذا الامر، هو انهم في المغرب يجمعون لان المطر ماشي كاد لا ينقطع. يقول وقال الشيخ الاسلام جواز الجمع للمطر في وقت الثانيه في وقت العشاء، اللي هو جمع ايه؟ تاخير، يعني ممكن يكون وقت العصر، ممكن العصر. ولماذا؟ احنا مش بدأنا نتكلم، احنا فرغنا من الايه، من الجمع اللي هو بيكون في الظهرين والايه والعشاءين، وقلنا نذكر من الان حالات الايه الجمع في وقت العشاءين فقط، وقت هذا مما يختص بوقت العشاءين، المطر والوحل والبرد كل هذه الاشياء مما يختص بهذه الاشياء كما ذكرنا. يقول وجواز جمع المطر في وقت الثانية، جواز الجمع للمطر في وقت الثانية فيه وجهان، لأن لا نثق بدوام المطر إلى وقتها. الوجه الآخر يجوز بين الظهرين كالعشاءين، اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم، ولم يذكر الوزير عن أحمد غيره وقدمه وجزم به وصححه غير واحد، وهو مذهب الشافعي. يعني التعليم في وجه كما ذكرنا يعتبره مختصا بالعشاءين، ووقت يعني يعممه ايضا في الظهرين. نعم، فهنا يقول ويباح الجمع بين العشاءين خاصه لمطر يهل الثياب وتوجد معه مشقه. يبقى المطر يهل الثياب وتوجد معه مشقه. نعم. ثم يقول والافضل فعل الأرفق له من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معالٍ رضي الله تعالى عنه السابق. فهنا يعني يفاضل بين أمرين، أيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ يقول الأفضل فعل الأرفق له، ما هو أرفق بالمصلي من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ السابق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يوافق حديث معاذ، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما بغزوة تبوك ثم خرج فصلى، وهذا الحديث رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ. وقال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت الإسناد. قال شيخ الإسلام والجمع جائز في الوقت المشترك، فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع في عرفة، في عرفة جمع تقريب بين الظهر والعصر، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا، وكل هذا جائز، لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، أصل هذه المسألة أن وقت الصلاة عند الحاجة مشترك، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة. فيوضع الوقت الظهر مثلا في حالة الجمع من أذان الظهر، يدخل وقت الظهر إلى آخر وقت العصر، ما دام يعني هناك جمع فهو أفضل، فالوقت مشترك. إذا إن استويا فالتأخير أفضل. فالأصل الإيه؟ أن الأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به، من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، أو جمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى. فإن استوى الأمران كلاهما يستويان في حد الرزق، واضح. فالتأخير أفضل، فجمع التأخير أفضل من جمع التقديم، لأنه أحوط وعمل بالأحاديث. وهذا يعني على الجملة. قال شيخ الإسلام في جمع المطر: السنة أن يجمع المطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد، فيجوز أن يجمع المطر في وقت الثانية لو جمع التأخير. وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع، يعني جمع التأخير في حالة إيه؟ المطر. وفيه وجه ثالث، أن الأفضل التأخير، وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقا، وهذا غلط، فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة. فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره. وقال أيضا: كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. فلا شك أن في حالة المطر الأرفق للناس في الغالب هو أن يجمعوا إيه في وقت المغرب، بس قبل أن تشتد الظلمة، وخاصة إلى زاد المطر، فيجمعون ثم ينصرفون إلى بيوتهم، لأن الحكمة هي رفع الحرج. إذا إن استوى التقديم والتأخير فالتأخير أفضل. قلنا إن هذا أحوط وهو عمل بالإيه؟ بالأحاديث. لكن هل هذا على إطلاقه أن التأخير أفضل دائما؟ لا، ليس على إطلاقه، لكن هو أفضل في الجملة. لماذا؟ لأن السنة في الجمع للمطر أن يجمع بينهما في صلاة في وقت المغرب. فإذا التفضيل التأخير ليس على إطلاقه. طيب، ما الأفضل بعرفة؟ جمع تقديم أم تأخير؟ الأفضل بعرفة جمع التقديم، حتى لو كان جمع التأخير أرفق به. الأفضل في عرفة جمع التقديم، سواء كان هو الأرفق به أو لا، فالتقديم بعرفة أفضل، ولو كان التأخير أرفق به، لأنه لأجل العبادة، لأنه لأجل العبادة. طيب في مزدلفة أيهما أفضل؟ في مزدلفة جمع التأخير أفضل مطلقا، مطلقا، فالتأخير في مزدلفة أفضل ولو كان التقديم أرفق، لأجل السير، لأنه توفيق أنه إن لم يكن أرفق نغرب وحدها به في عرفة وفي مزدلفة، ما سوى ذلك وفي عرفة. لماذا؟ تسن بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو منقول بالتواتر، فلم يتنازعوا فيه. والصواب أنه لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عند النزول. يعني الجمع الذي ذكرناه، جمع الرسول عليه السلام في عرفة، لماذا قلنا إن الأفضل جمع التقديم؟ حتى يتصل وقت الوقوف، لأنه مجرد أن يفرغ من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ينصرف إلى عرفة ويقف، فحتى يكون الوقوف على عرفات الاجتهاد في الدعاء وكذا متصلا، لا يبقى إيه بالتجمع للصلاة والاستعداد للصلاة وهكذا، وضح لأجل اتصال الوقوف. كذلك في مزدلفة، هل الجمع شرع فقط لأنه في حال السفر؟ لا، لأن في مزدلفة شرع جمع التأخير، لأنه إذا فرط من عرفات، إذا فرط الناس من عرفات، طبعا متى يفيدون؟ بعد غروب الشمس وبعد استحكام غروبها، فيبدأ في الإفاضة إلى مزدلفة. فطبعا هذا وقت يستغرق سيرا يسير، أو ينفرط من مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة حتى يعني يعقد الوقوف مع عرفات والنزول والإفاضة بالسير مباشرة إلى مزدلفة، فطبعا شيء طبيعي أنه يحتاج إلى إيه؟ إلى جمع التأخير في مزدلفة. إذا يستحب الجمع في عرفة ويستحب في مزدلفة، وفيما عدا ذلك يستحب عند الحاجة، عند الحاجة، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إذا جد به السير، كما فعل بمزدلفة وكما فعل في غزوة تبوك. يقول الشيخ الإسلام: وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لا في ذهابه وإيابه، ولكن جمع في غزوة تبوك إذ جد به السير، والذي جمع هناك يشرع أن يفعل، والذي جمع هناك يشرع أن يفعل نظيره. فالسنة تكون في هذه الأحوال التي ذكرنا، مزدلفة وعرفة وعند الحاجة، وعند الحاجة إذا جد به السير ويريد أن يتصل سيره وسفره. يعني نكتفي الليلة بهذا القدر فيما يتعلق بأحكام الجمع، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله نذكر الإخوة غدا بإذن الله اختبار في مسجد بكري تحريري وشفوي، تسميع سورة التوبة من الآية الأولى إلى الآية 59، واضح؟ ثم يوم الجمعة إن شاء الله هنا في مسجد الحنيفة بعد صلاة العصر مراجعة سورة آل عمران، بالنسبة للإخوة الذين يحفظون معنا في بكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.